الجو حار شوي يوم الحرام المشي. ها؟ ما مشي كله وأنا حران.
أمس قلنا والقاعدة تهدد حسب الأهداف والهدف الرئيسي الآخر والبحث شو الكمال السعادة؟
دليل شنو؟ أفصل لك شنو؟
مجلس مثل المقدمة المقدمة من الباعث يتحدد لحسب الأهداف والهدف الرئيسي وحصول القانون الآخر والباعث
يتحدد الأهداف
والباعث هو حصول الكمال والسعادة.
إذا قلنا بأن الهدف الرئيسي وغالدة اكتشفنا أن هناك عالم أخرى يعني بعض البعض تكلم عنه اليوم بس ما تكلمنا عنه شيء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة المعطلة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. طبعا احنا بالأمس ذكرنا فهرسة مطالب المعاد وقلنا بأنها تنقسم إلى مقدمة ومطالب ستة وملحقات أربعة. في المقدمة تعرض المصنف طبعا كما هو شأنه وشأن المصنفين أن يبين أهمية هذه المطالب التي سوف تأتي وما يمهد لفهم تلك المطالب التي سوف تأتي. فعقد المقدمة لبيان أهمية معرفة العاقبة، يعني معرفة أن هناك هل هناك معرفة العاقبة عموما، فهل هناك عالم أخروي فتكون العاقبة عاقبة متصلة، يعني الأمر ليس بمنقطع، أو أنه لا العاقبة فقط تنتهي مجرد الموت وما بعد الموت ليس هناك شيء آخر. فمعرفة العاقبة وهل أن هذه الحياة متصلة بعالم آخر أو ليست متصلة بعالم آخر لها دور كبير جدا في تحرك الإنسان في هذه الدنيا. وقلنا بأن الإنسان يتحرك نتيجة لماذا؟ نتيجة للبواعث، لا بد أن تكون هناك بواعث للإنسان حتى يتحرك، وهذه البواعث تتحدد بالأهداف. فإذا كانت هناك أهداف معينة هذه البواعث تقوم وتحاول أن تشبع تلك الأهداف وتحقق تلك الأهداف. فإذا احنا أثبتنا كما سوف يأتي إن شاء الله على أنه هناك عالم أخروي وأن هذا العالم ليس بعالم منقطع بل هو عالم متصل وهناك نوع ارتباط بين هذه الدنيا والعالم الأخروي، فمن المقطوع به إذا الإنسان فعلا توجه إلى هذا تمام التوجه وعرف على أنه حياته في هذه الدنيا كم سنة؟ 60 سنة، 100 سنة، 200 سنة، 300 سنة، هذه لا تقارن بالعالم الآخر وما سوف يحصل له في العالم الآخر. هذا المرأة يضار عالم الرشيد عالم الرشيد لا غير رشيد واحد كان زايد من زهداء بغداد فقال لي مر علي هارون قال لي ما أزهدك أنت كثير الزهد كان يمتلح قال أنت أزهد مني شو أنا أزهد منك قال لي لأن أنا زهدت في دار مقدارها 60 سنة 100 سنة أنت زهدت في دار خالدة سمع لا أزهد أنت أزهد أنا 60 سنة 70 سنة 80 سنة أمشي لكن أنت دار مقار زايد فيه ولا تبغاه ولا تريد أنت أكثر مني زهدا. فعلى كل حال الإنسان إذا تحدد له أن هناك عالم أخروي وهذا العالم الأخروي فيه يا أما سعادة أبدية أو شقاء أبدي، فعلى ضوء هذا من المقطوع به أن العاقل تترجم بواعثه وأهدافه إلى بواعث وأهداف جديدة. أما الهدف فمن أجل تحقيق سعادة له، وعلى ضوء تحقيق هذه السعادة بعد تصير بواعث العمل في هذه الحياة مختلفة، فتكون هذه البواعث منصبة في رضا الله عز وجل حتى يحقق الهدف. فإذا تحرك الإنسان معتمد على البواعث، والبواعث بالنسبة للعاقل معتمدة بشكل قوي جدا على الأهداف، وليس هناك هدف أسمى وأعلى من أن يخطط الإنسان لنفسه أن يبقى خالدا في سعادة أبدية، وأيضا من قبل مولاه. واضح هذا؟ فالاعتقاد بالآخرة له دور كبير جدا في تحرك الإنسان على مستوى الفرد وعلى مستوى المجتمع. على مستوى الفرد بعد يسعى إلى تحصيل رضا الله عز وجل، فيجتنب عن كثير من السلوك الخاطئ، بل يحاول أن يتجنب السلوك الخاطئ المؤدي إلى سخط الله عز وجل. وإذا تجنب السلوك الخاطئ صار خوش آدمي معدل، بعد ما احتجت إلى شرطة زيادة ولا تحتاج إلى جيوش ولا تحتاج إلى عساكر ولا تحتاج، راح تستثمر طاقات هذه الأرض فيما يصلح الأرض مو فيما يفسد الأرض. هذا على مستوى الفرد. أهم على مستوى المجتمع أيضا، المجتمعات إذا اعتقدت بوجود عالم أخروي حاولت أن تتكاتف فيما بعضها البعض لتحقيق الهدف الرئيسي وهو الاستخلاف في الأرض وهو رضا الله عز وجل، صار هناك تعاون قبل المجتمعات فيما بعضها البعض. فإذا الاعتقاد بالعالم الأخروي له أثرا على مستوى الفرد، على الإنسانية عموما، على مستوى الفرد وعلى مستوى المجتمع. لذلك نرى أنه على مستوى الأنبياء إلى نبينا صلى الله عليه وآله، على مستوى الأنبياء كان التأكيد على أن هناك يوم آخر، والتأكيد على المعاد لعله أكثر من التأكيد على التوحيد، على توحيد الله عز وجل، لأنه ما كان في إنكار للتوحيد شديد، كان في إنكار للمعاد أشد منه. فطبيعي إذا كان في إنكار للمعاد أشد منه أن يكون التركيز على المعاد أكثر. التوحيد يحتاج إلى منبهات، بمجرد أنه تحصل عندك منبهات يستطيع الإنسان أن يسلك مسلك التوحيد، لكنه يحاول قدر الإمكان أن يتخلى عن المسؤولية، يحاول قدر الإمكان أنه يتخلى عن فكرة أن هناك معاد آخر. والواحد عنده امتحان بكرة ويحمل همه، هو امتحان في مادة والمادة ممكن 10 صفحات، بل يمكن المادة 6 أسئلة ويحمل همه، معدل
للمعاد
فما بالك أن الإنسان بعد يعتقد ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أخرها. فمن الطبيعي أن الإنسان يحاول أن، أو بطبيعته إذا لم يكن حتى بعقله بخياله بفكره، إذا لم يكن بعقله، مع أن العقل يلزمه أن هناك معاد حتى تتحقق العدالة، وإلا واحد يجي يجزر أمم هنا ويطلع يموت هالشكل ما الأحساب والعقاب في خدام حسين شوية صعبة والعدالة فيه زين. فإذا الاعتقاد بالمعاد كما سوف يأتي هذا مقتضى العدالة الإلهية، اعتقاد بعالم مخرج هذا مقتضى العدالة الإلهية. لكن طبيعة الإنسان أنه يحب يتفلت شوية من المسؤولية، ما يحب يقع في مثل هذه المسائل. فلذلك كان التأكيد من قبل الأنبياء أكثر على المعاد، لأن المعاد إلى آثار إيجابية جدا على حياة الإنسان الدنيا كما قلنا على مستوى الفرد وعلى مستوى المجتمع زين. ولذلك نرى أيضا أنه كما ذكر المصنف تقريبا ثلث القرآن الموجود، ثلث الآيات الشريفة الموجودة في القرآن الكريم تتحدث حول المعاد، لكن بأطياف مختلفة. تتحدث عن يوم القيامة، تتحدث عن الجنة، تتحدث عن النار، تتحدث عن الحساب، تتحدث عن الميزان، تتحدث عن الصراط، تتحدث عن جوانب متعددة من العالمين الأخرى، تتحدث عن البرزخ وهكذا. ثلث القرآن يتحدث عن المعاد، ثلث القرآن يتحدث عن العالم الأخروي. لماذا؟ لما له من أثر إيجابي على حياة الإنسان في هذه الدنيا، صح أم صح؟ يمكن أن يسأل أحد ويقول إذا كان الأمر هكذا وكان لي الاعتقاد بالمعاد هذا الأثر الإيجابي الكبير وهذا لا يخفى على أحد، فلماذا عداء الناس لفكرة المعاد؟ ولماذا هذا التأكيد من قبل الأنبياء والتأكيد من قبل النبي صلى الله عليه وسلم؟ التأكيد دائما نحطه على بالكم، لما يكون في تأكيد يعني هناك إنكار، وإلا ما في داعي للتأكيد. لما يكون في تأكيد لازم يكون في إنكار، وإلا ما في داعي للتأكيد. يعني مجرد إيصال المعلومة كافي إذا هذا يقبل بعد فالتأكيد أنا له. فبمعنى هناك تأكيد يعني هناك نوع من الإنكار. فلماذا هذا الإنكار من قبل الإنسان؟ ذكر المصنف
أن إذا كان مثلاً في المعاد له الأثر الإيجابي
في له أثر إيجابي في حياة الإنسان
هذا الإنكار؟
بلي لماذا هذا اللي ما قلنا في تأكيد صار من قبل الأنبياء السابقين من قبل النبي من قبل القرآن. فإذا كان أنتم كما تدعون لو كما ندعي نحن أنه له أثر إيجابي على مستوى الفرد وعلى مستوى المجتمع خذ هذه الأثر الإيجابية الإنسان يسعى ويطمح الأثر الإيجابية فعليه لماذا هذا الإنكار؟ نلاحظ له أن هناك إنكار من قبل الإنسان مع وجود هذه الأثر الإيجابية هناك إنكار من قبل الإنسان. لذلك كان هناك التأكيد من قبل الأنبياء السابقين قبل النبي صلى الله عليه وآله. فالعادة سائل نسأل لماذا هذا الإنكار؟ فإذا ذكر المصنف سببين للإنكار. الأول أنه طبيعة الإنسان أنه ينكر كل شيء غير محسوس، كل شيء غير محسوس بدءاً بدايةً ينكر ما يضيف على نفسه زيادة، ينكر كل شيء غير محسوس. فلعله هذا ناتج لطبيعة الإنسان الأولية، وإلا إحنا قلنا هذه الطبيعة الأولية تتعاضد مع طبيعة أخرى وهو حب الناس، حب الإنسان للاستطلاع، دائما يحب الإنسان للاستطلاع سواء كان في المحسوس أو في غير المحسوس. لكن هو بدءا يعني بشكل عام الإنسان يميل إلى المحسوس أكثر من غير المحسوس لأنه يتعقل أزيد. طبيعي أن الإنسان يسعى إلى ما يتعقل أكثر مما لا يتعقل، هذا أمر. الأمر الثاني عدم المسؤولية، يعني يريد يشعر بعدم المسؤولية والرغبة في التحلل أو التحليل عبر عن المصنف هو التحليل التحلل. يعني شلون إذا يعتقد أن هناك عالم أخروي يعني يحتاج يضبط أعمال عدل في الدنيا صح؟ يحتاج يضبط أعماله، يحتاج يضبط أقواله، يحتاج يضبط أفعاله، يعني يحتاج يكون في رقابة شديدة حتى يحقق الهدف المنشود للعالم الأخروي. فطبيعة الإنسان ما يريد يكون تحت رقابة ولا يريد يكون تحت ضغط، كل ما كان متحرر هو بالنسبة إليه هو يعتقد أنه هو أفضل إليه. فلعله نجي لهذين السببين. السبب الأول قلنا شنو هو؟ إنكار كل ما هو غير محسوس، والثاني هو عدم أو رغبته في الشعور بعدم المسؤولية، زين أنه ماكو رقابة عليه، ماكو تحفظ عليه، ماكو رعاية أفعالي ولأعمالي ولأقوالي. فهو يريد يتملص من هذه الفكرة التي هي فكرة المعاد. لكن احنا قلنا أن هذه الرقابة على شكل طبيعي أصلا من قبل المولى على العبد، وهذه الرقابة في الحقيقة لصالح العبد مو لصالح العلم. ما تدخل عنده منفعة من هذا العمل الصالح إذا أداه العبد. فالنتيجة أن الهدف النهائي وهو أن يكون الإنسان يسعى إلى سعادة أبدية في العالم الأخروي لا بد من الاستعداد له، لا بد من الاستعداد. أعود أقول أنه لا بد من الاستعداد له بالنسبة للعاقل، لأن كان الإنسان العاقل بعد الإنسان إلا ما هو جايب خبر ولا هو ما هو ملتفت ولا هو يعتقد لكنه لا يتوجه. الناس كثير مسلمين كثير شيعة يعتقد لكن ما يتوجه، بمعنى أصح هذا الاعتقاد هو في الحقيقة مو اعتقاد، لأن شمع الاعتقاد الاعتقاد هو ما عقد عليه القلب. عقد عليه القلب يعني شنو؟ يعني عنده يقين تام به، يقين تام به. إذا الإنسان صار عنده يقين تام يعمل على يقينه، هذا عنده اعتقاد. اعتقاد مو بمعنى اليقين، اعتقاد بمعنى المعرفة. هذا يعرف، إذا كنا كفرق بين المعرفة والاعتقاد، المعرفة تؤدي إلى الاعتقاد. لما يعرف يقوم بعدين يعتقد. إلا ناس كثيرين يمكن يعرف مقام أمير المؤمنين عليه السلام لكنه لا يعتقد بذلك. الحمد لله الذي فضل المفضول على الفاضل. نبي الحديث، نبي الحديث في شرحه للناجي في بداية كتابه، والحمد لله الذي فضل المفضول، مفضول الأول على الفاضل. فهو يعتقد بيصنع الطريقة لابن أبي طالب ويقول أنه هو الأفضل، ويحمد الله عز وجل أنه قدم المفضول على الفاضل. لا إله إلا الله.
من يفضل المفضول على الفاضل؟
هو
يعتقد القوة
الحمد لله الذي فضل المفضول على الفاضل. فإذا هناك فرق بين المعرفة والاعتقاد، فلا بد أن يكون هناك معرفة تؤدي إلى الاعتقاد، وإلا معرفة متجردة عن الاعتقاد ما تفضل. لذلك جاءت الروايات الشريفة من قبل النبي صلى الله عليه وآله، من قبل أمير المؤمنين عليه السلام في بيان هذا الأمر، وأنه يجب أن يلتفت الإنسان إلى العالم الأخروي بشكل رئيسي، مو أنه يقعد زي مثلا إحنا عندنا في بعض البلدان كل الأخشاب الجماعة من البلد، واحد يجي يبني لبيت يقعد 7 سنوات يبني لبيت بيت يعني. أنا أعرف جماعة معطبان أنا أمشي وبحك عليهم 8 سنوات يبني بيت، 8 سنوات يطلع عمل عمل يروح الدمام يروح الخبر يقضي يشوف البيت شنو يحتاج، يحتاج كذا، ويوم راح جاي إيران يشوف طبيات يحتاج البيت يوم ما يسمى شو هذا؟ شو هذا؟ ولا تدري تسكن هالبيت أنت ساكن؟ هاي المشكلة بعد.
بعضهم عاشرناهم بيموت قبل
ما تسكن ما تدري. فالشاهد الإنسان لابد أن يلتفت إلى هناك عالم أخروي وتكون أهدافه بشكل رئيسي إلى العالم الأخروي. ولا تنسى نصيبك من الدنيا، القرآن يقول. ولا تنسى نصيبك من الدنيا، يعني أنت عمل الآخرة بس لا تنسى أنت فويش. حاول بعد هم تبني شوية في الدنيا، إلى الدنيا، إلى أولادك، إلى أهلك، إلى كذا. ولا تنسى نصيبك من الدنيا، مو أنا ولا تنسى نصيبك من الآخرة. نعيش الآن فعلا واقع، ولا الخطاب منعكس، كأن الخطاب يقول ولا تنسى نصيبك من الآخرة، حط كل ثقلك في الدنيا، لكن الآخرة انت تبني عندك عالم عجيب. على كل حال، وكذلك قول أمير المؤمنين عليه السلام: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، أعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. كأن ألم قد انصرم وقد قامت قيامته. فيجب على الإنسان أن يلتفت إلى أنه على رحيل. ولعله أنا من أعظم الكلمات اللي سمعتها كان من خطبة لأمير المؤمنين عليه السلام، وأنا فعلا يعني هذه الكلمات، كلمات الثلاث من خطبة أمير المؤمنين عليه السلام، يمكن بلا مبالغة أكثر من 3 سنوات وأنا أفكر فيها، يعني أكثر من 3 سنوات كانت تشغل بالي. وبعدين لما كنت أطالع في بعض المطالب، يعني كنت أطالع شروحي لأطالع ابن أبي الحديد، يقول لو لم يكن في نهج البلاغة إلا هذه الكلمات لكثرة، لكن يجب لي واحد يتأمل فيها: عما قليل خاطب الناس، يقول لهم عما قليل يحمد القوم السرى، كأن قد وردت الأضعان يوشك من أسرع أهل الحق. شنو قاعد يقول لنا في هذه الكلمات الثلاث؟ خذ هذا في محله، وإلا العجيب شنو معنى قاعد يحط في الكلمات الثلاث، لكن ما له قلب حلي. هذه هي المقدمة. فإذا المقدمة تتكلم عن ماذا؟ عن أهمية الاعتقاد بالمعاد، وقلنا بشكل ملخص أن هذا اعتقاد بالمعاد له أثر على الإنسان على مستوى الفرد وعلى مستوى المجتمع. بعد ما انتهى المصنف من المقدمة يدخل الآن في المطالب الرئيسية. احنا قلنا أن هناك 6 مطالب رئيسية صدرها المصنف. بماذا؟ بعلاقة المعاد بالروح، صحيح؟ وبينا احنا وجه التصدير لهذا المفضل، لا نتكلم عنه بشكل مفصل. علاقة المعاد بالروح، قبل الدخول إلى مسألة الروح خلنا نشوف احنا منشأ فكرة الروح من جاية. نقول انه الموجودات سواء كانت جماد سواء كانت موجودات حية، نحن الآن نتكلم عن الموجودات الحية. الموجودات الحية عبارة عن نبات وحيوان، صح؟ وإنسان بشكل خاص، والإنسان هو من أقسام الحيوان، لكن الإنسان بشكل خاص، نحن الآن نكون مركز على الإنسان. هذه كائنات حية، عندنا كائنات حية أخرى نبات حيوان وإنسان بشكل خاص، ما عندنا إمكانات حية أخرى. إحنا في إحنا ما نتكلم طبعاً، لا نتكلم لا على ملائكة ولا نتكلم على جن ولا نتكلم، إحنا لا نتكلم على هذا الآن، هذا الكائنات الحية اللي نشوفها إحنا الآن، لحن نتعايش وياها. زين، نبات وحيوان وجماد، نبات وحيوان وإنسان. إحنا الآن في هذا خلنا نتكلم هم بشكل خاص عن الحيوان وعن الإنسان، بعدين نتكلم عن النبات أيضاً معهم. إحنا كلامنا كله عن الكائنات الحية، ونبدأ نتكلم عن الحيوان، وبعدين بنعمل المسألة إلى النبات والحيوان والإنسان. هذا الحيوان أو هذا الإنسان ظاهراً لما أطالع أنا في فلان أو فلان، شنو ألاحظ؟ اللي أشوفه شنو؟ لما يقولوا شنو فلان، شوف هذا، هذا البدن المتكون من الرأس، المتكون من الأيدي، المتكون من الأرجل، المتكون من، صحيح؟ فأقول هذا فلان، هذا زيد من الناس، هذا عمر من الناس، هذا زيد من الناس، هذا عمر من الناس، وأشير بيدي إليه، وأشير إلى من؟ أشير إلى البدن، إلى الجسد، صحيح؟ إذا ما كان بدنه موجود هنا الآن، أقول هذا زيد وهذا عمر، ما أقول هذا زيد وهذا عمر، أقول هذا زيد وهذا عمر مثل، لما يكون بدنه موجود. فإذا زيد وعمر من الناس يشار إلى مع الإشارة إلى بدنه، صح؟ جبتوا إياي شوي. هذا البدن في إشكال، هذا إشكال، إشكال فلسفي موجود في كتب الفلاسفة. شنو الإشكال؟ هذا البدن، هذا زيد وعمر من بداية ولادته إلى يوم وفاته زيد وعمر ما يتغير، صح؟ مع أنه هذا من بداية ولادته إلى الآن، إلى بعد 20 سنة، هذا البدن قد تغير. الجلد اللي عليه لما كان عمره شهر غير الجلد اللي عليه الآن، صح؟ حتى العظم ترى، حتى الخلايا العصبية الآن أثبت العلم حديثا أن حتى الخلايا العصبية تتجدد، لكن مستوى تجددها ضعيف جدا، قليل، يعني مو مستوى قوي بالتجدد، بعكس مثلا خلايا الجلد، خلايا الجلد لا تتجدد بسرعة. لذلك الفلاسفة عندهم قول اليوم أنت غير أنت بالأمس. هذه خلايا العين تروح خلايا وتجي خلايا جديدة، خلايا الوجه، خلايا الأعصاب، خلايا كذا إلى كل ما في البدن، هذا كله يتجدد. وإلا لو بقت الخلايا على ما هي عليه كان الإنسان احتياء الهرم وهو عمره شهر وشهر. فهذا النوع من الحيوية، لذلك الإنسان لما يجي يكبر في السن، لما يجي يكبر في السن تظهر التجاعيد على وجهه، تظهر كذا، نتيجة لماذا؟ نتيجة إلى بطء تجدد الخلايا في الجسم. فلما يصير في بطء في التجدد يظهر عليه الهرم، واضح شو أقول؟ الإنسان هذا البدن أو هذا الحيوان حين نشير إليه بزيد وبعام، هذا الإنسان مكون من خلايا حيوان، ما شوف اللي عبروا عن الحيوان بالخلايا، خلايا تكون العين، وخلايا تكون الوجه، وخلايا تكون الجلد، وخلايا وخلايا، كل عضو من الإنسان يتكون من عدة خلايا. المشكلة أن هذه الخلايا في حالة تجدد مستمر، إذا في حالة تجدد مستمر يجي السؤال، أنت تشير إلى تقول أنه زيد وعمر بميلاد وحدة، هذا عمره شهر تسميه زيد، وعمره 10 سنوات تسميه زيد، وعمره 50 سنة تسميه زيد، وعمره 100 سنة تسميه زيد، مع أنه هذا اللي عمره شهر الخلايا المكونة إليه تختلف عن الخلايا المكونة إليه اللي عمره سنة، اللي عمره 10 سنوات، اللي عمره 100 سنة. فعليه كيف صح إطلاق زيد عليه وهو صغير، وكيف صح إطلاق زيد عليه وهو شباب، وكيف صح إطلاق زيد عليه وهو كبير؟ فإذا لا بد أن يكون هناك مناط وحدة ما يتغير.
من الإشارة واحدة والمشار إليه متعدد، يعني
إذا كان مناط المشار إليه هو هذا البدن
فهذا متعدد،
فهذا ما هو واحد صحيح، هذا قاعد يتجدد. نحن شلون؟ فيجي سؤال، إحنا عجل ما هو الأمر الذي صحح لنا إطلاق زيد عليه وهو صغير وهو شباب وهو كاهن؟ شنو؟ مع أنه خلايا تتجدد ونحن نشير إلى هذا البدن بأنه زيد وبأنه عمر، واضح شلون؟ وياينتون لو لا زين. أنا هذا بحث فلسفي بس أنا أحاول أصيغه بصياغة بعيدة عن الفلسفة. الحمد لله رب العالمين. ان شاء الله نكمل المطلب بعد.
لا يعني
هذه قريب انا عندي درس بعد.
Thank you.